عبده اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا افطر. وكان يدخل على اهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فان قالوا لا قال: اني اذا صائم. وكان احيانا ينوي صومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله انه كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه لا يصوم الدهر، بل كان ينهى عن صيام الدهر. صيام الدهر كون الانسان يستمر في الصيام ما يفطر ابدا، هذا صيام الدهر الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا انه وان كان صام لكن العبره بالثواب، العبره بالثواب، هل يثاب او لا يثاب على هذا. فاذا فعل شيئا ولو ظاهره العباده لكن مخالفا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثاب عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر لا صام ولا افطر، يعني لا حصل اجر الصيام ولا هو اللي افطر وانتفع بالفطر، لانه فعل امرا منهيا عنه، فعل شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، ولانه سبق الاشاره الى ان صيام الدهر يضعف الانسان عن اعماله، عليه واجبات دينيه، عليه واجبات شرعيه، عليه واجبات لاهله، عليه واجبات لولده، عليه واجبات لنفسه. فاذا استمر في الصيام دون الطهر يقصر في هذه الواجبات، لان البدن له طاقه محدوده، فاذا ما اعطاه قسطا من الراحه واعطاه ايضا ما يساعده على قوامه من الاكل، فهذا يضره ويضر بدنه. والانسان هو في، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن علينا ان جعل الليل سكنا، واخبر انه جعل النهار معاشا، فالانسان يبحث عن معاشه في هذا النهار، ولا يكون عاده على الناس او يتكفف الناس او يشحذ الناس، بل يشتغل في نهاره. واذا مثلا استمر في الصيام ضعف عن العمل، فهو يعمل ويطعم اهله ويطعم ولده، واذا امكنه ان يطعم جيرانه، واذا امكنه ان يساعد الفقراء والمساكين. افضل الامه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منهم الذين يشتغلون بالزراعه ويعملون بايديهم من اجل عيشتهم وعيشة من تحت أيديهم ونفع غيرهم، ومنهم من يجاهد في سبيل الله ويأكلون من الغنائم التي أحلها الله لهم، ومنهم من يضرب في الأرض في التجارة والبيع والشراء. والله سبحانه وتعالى بالقرآن نوه عن هذا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يبتغون من فضل الله بالتجارة، يبتغون من رزق الله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مريض، وهذا يتجر يضرب في الأرض لأجل التجارة، وهذا يقاتل في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، وأذن فيه في غير ذلك، حتى في يوم الجمعة في أول النهار يبيع الإنسان ويشتري. ولذلك يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقبل النداء لها فالإنسان يبيع ويشتري ويتجر، لكن بعد النداء يحرم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. فهكذا إذا صام الإنسان يضعفه الصيام، فينبغي أن يعمل وأن ينفع. كيف يتصدق الإنسان؟ كيف يبذل في الجهاد في سبيل الله؟ كيف يستطيع أن يعمر المساجد؟ كيف يستطيع أن يحسن للفقراء والمساكين؟ كيف يستطيع أن يعمر مثلا للفقراء البيوت والمساكن، الأربطة التي يحتاج إليها الفقراء؟ ما يستطيع إلا بمال، ولا يحصل المال إلا بطلب وحركة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا: فامشوا في الأرض وأمرنا بالمشي على الأرض وأمرنا بالأكل من حراثتها وأمرنا بالأكل مما نعمله وأمرنا بما نعمله من البيع والشراء. والصحابة رضي الله عنهم كان قسم منهم في البيع والشراء في الأسواق في المدينة وقسم منهم يعملون في الزراعة وقسم منهم يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى كذا وكذا يبيعون ويشترون وهكذا. والإنسان متمسكين بدينه ويؤدي ما أوجب الله عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الرجال الذين يبيعون ويشترون ولا ألهتهم تجارتهم عن ذكر الله. ولذلك يقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولم يقل سبحانه رجال لا يتجرون ولا يبيعون، قال لا تلهيهم، فهم يتجرون لكن ما لاتهم عن ذكر الله ولا لاتهم عن الطاعة. التجارة هذا وقت والعبادة هذا وقت وطلب العلم له وقت، فهم قائم بهذا كله، فهذا صفة. ولذلك أثنى الله عليهم بالرجولية، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك قال بعض العلماء في وصف هؤلاء قال هم الرجال، وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل. فهذه صفات الرجال يقومون بحق الله ويقوم بحق أهلهم ويقوم بحق إخوانهم من المسلمين، وتجدهم من يستطيع لولا البيع والشراء والعمل من يستطيع أن يتصدق في مقام واحد ب300 بعير، مثل ما فعل عثمان يوم جيش العسرة لما حث النبي على جيش العسرة وأمر بالصدقة. قام عثمان رضي الله عنه قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني مكملة. ثم حث صلى الله عليه وسلم فقام عثمان وقال علي 100 بعير أخرى بأحلاسها، ثم حث على النبي فقام عثمان وقال يا 100 بعير، فالتزم ب300 بعير يجهزها للغزاة في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة. ثم أتى ب4000 صرة من الدرهم وضع بين يد النبي، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال ما على عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان أي عمل سبق قبل اليوم، يعني هذا حصل له كفر جميع أعماله السابقة. فهذا فضل، ولا يحصل هذا إلا بالبيع والشراء والتجارة والعمل، وكل ميسر لما خلق له. لكن ما تلي عن طاعة الله، محافظا على الصلوات في وقتها، محافظا على أوراده، محافظا على ما أمره الله بأتائه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم وهو المرشد وهو الناصح. فنهانا عن صيام الدهر، لأن صيام الدهر يضعف الإنسان، وأخبر أنك إذا صمت من كل شهر 3 أيام فكأنك صمت الدهر كله، لأن 3 أيام بالشهر عن 30 يوم، الحسنة بأشر أمثالها، فحصل لك هذا الثواب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يصوم كثيرا لكنه لا يصوم الدهر، وربما خرج من المسجد بعد ارتفاع الشمس عليه الصلاة والسلام ودخل بيته وسألهم هل عندكم من شيء، لأنه محتاج، ربما يكون صلى الله عليه وسلم في البارحة لم يذق شيء فهو محتاج، فإذا جاء أهله قال عندكم شيء عندكم، قال والله ما عندنا شيء، قال إني إذا صائم. ثم نوى الصيام من تلك الساعة، لأن صيام النفل يجوز للإنسان أن يصوم أن ينوي الصيام ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد طلوع الشمس إذا لم يسبق له أن طعم شيئا بعد الفجر. فإذا لم يسبق أن ذاق شيء فهو ينوي الصيام إلى آخره. وإذا سأله مرة وقالوا عندنا شيء وقالوا نعم عندنا شيء، أكل صلى الله عليه وسلم، قال إني ناوي نصوم لكن ما دامت وجدت شيء فنام، لأنه ربما يمضي عليها اليوم واليومين ما ذاق شيء صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن في شيء احتسب هذا الجوع واحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى ونوى الصيام، لأن الأعمال بالنيات. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الصيام حصل له الصيام، وإذا ما نوى الصيام لم يحصل له، يكون جائع وعطشان مثلا ولكنه ما نوى الأجر لأنه ما نوى الصيام. فإذا صام فيحصل له الأجر بالنية، لأن المهمة الأعمال بالنية. فكان هديه صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم.
وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وأما حديث عائشة،
ربما أنه صلى الله عليه وسلم ربما ينوي صوم التطوع ثم صلى الله عليه وسلم يفطر. ولذلك جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه ما فيه الصائم المتطوع أمير نفسه. يعني إذا مثلا صار في فطره ربما يكون في فطره إما عون له أو تقوية له على عمل صالح من الأعمال الصالحة أو جبرة خاطر لأخيه المسلم مثلا، ربما يأتي ضيفه صائم فلو مثلا قدم الأكل للضيف أو كذا ربما يكون بنفس الضيف شيء أو كذا، فإذا أكل معه لجبل من جبرة خاطره وترك الصيام فهو يؤجر على هذا. إذا قصد بذلك جبرة خاطر هذا الضيف وإكرام هذا الضيف وإدخال السرور عليه يؤجر على هذا، ويجوز له الفطر ما دام الصيام نفل ما هو فرض، لا هو مثلا رمضان ولا قضاء من رمضان ولا نذر، فجاز له ذلك. فهذا وإن كان عليه الصلاة والسلام استحب في بعض الأحاديث لمن أفطر إذا نوى الصيام التطوع ثم عرض له عارض وأفطر أنه يقضي هذا اليوم، هذا استحباب لأنه بدأ بهذا العمل الصالح وتركه لغرض من الأغراض، يستحب أن يعيده لأنه ابتدأ بهذا العمل أن يكمله ولو يوما آخر. ولكنه وهذا روي فيه حديث وإن كان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفطر قال اقضي يوما مكانه، لكن هذا الحديث ما ثبت، ولو ثبت لازم أن كل إنسان يفطر نفسه تطوع يلزمه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في طاعاته وفي عباداته أنه إذا عمل عملا أحب أن يستمر عليه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته النافلة اللي معتاد يصليها مثلا ركعتين قبل الظهر يقضيها أو ركعتين بعد الظهر، إذا فاتت وانشغل عنها يقضيها أو الركعتين بعد المغرب أو بعد العشاء أو الركعتين قبل الفجر إذا فاتت يقضيها. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما شغله الناس عن الركعتين بعد الظهر وتذكرهما بعد العصر صلاهما بعد العصر قضاء. فالعمل الصالح الإنسان مستمر عليه إذا فاته ولم يحصل أن يؤدي في وقته يستحب له أن يقضيه، هذا من أجل أنه يستمر على العمل الصالح الذي ابتدأ فيه، لأن النبي يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، الذي يداوم عليه صاحبه ويستمر عليه.
وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة اقضيا يوما مكانه فهو حديث معلول، وكان إذا نزل على قوم وهو صائم أدم صيامه كما فعلت لما دخل على أم سليم على أم سليم، ولكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته. وفي الصحيح عنه أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، وكان من هديه كراهة.
نعم، إذا دعي الإنسان ربما مثلا يدعوك مثلا أخوك المسلم وتستجيب دعوته، فإذا كنت صائم يستحب أنك تذهب إليه، فإذا دخلت إليه تخبره تقول والله أنا اليوم صائم وتدعي له وتخرج، لأن إجابة الدعوة المسلم لا سيما إذا كانت الدعوة مثلا زواج فيستحب أنك تأتي للدعوة، ولكنك إذا أتيت وأنت مثلا صائم ذلك اليوم تأتذر من أخيك وتخبره أنك صائم ووصل أجبت الدعوة وأتيت له في منزله ولا تأخرت عنه ولا يحس منك بجفا، فلما أتيت إليه قلت له مثلا إني صائم وتستأذن منه. ولكن قال العلماء رحمهم الله إن خشيت من مفسدة أو أن يقع بنفسه شيء وأفطرت فلا بأس بذلك، نعم إذا كان الصوم نفل. نعم.
وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم.
نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة بل نهى عنه، قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام ولا ليلتها بقيام من سائر الليالي، فلا تخصب إلا إنسان كان معتاد أنه مثلا يصوم مثلا أيام البيض وصادفت يوم الجمعة أحد أيام البيض اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر فلا بأس أنك تصوم لأنك معتاد على الشيء هذا. والذي نهى عنه النبي هو التخصيص، أنك تخصص هذا اليوم بعمل من سائر خلاف الأيام. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، لما كان صلاه القلب واستقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام وفضول المنام وفضول الكلام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه في التطوع، وفي صيامه في الفرض، وفي صيامه في رمضان، انتقل إلى ذكر شيء كان يلازمه صلى الله عليه وسلم في صيامه وهو الاعتكاف. فلما انتهى من ذكر الصيام ذكر الآن حكم الاعتكاف واستحباب الاعتكاف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في شهر رمضان، كان يعتكف في العشر الأوسط، ثم إنه لما تبين له صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان كان يلازم اعتكاف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام طلبا لليلة القدر وتفرغا للعبادة في هذه الليالي المباركة، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها. ونبه المصنف رحمه الله بفضل الاعتكاف، وهو أن الاعتكاف يعتكف الإنسان في المسجد من أجل قطع الشواغل، يقطع الشواغل المتعلقة بينه وبين أهله، الشواغل المتعلقة بينه وبين ولده، الشواغل المتعلقة بينه وبين كسبه، لأن أيام معدودة ما تؤثر عليه في بيعه أو في شرائه، فيتفرغ للعبادة في هذه الليالي القليلة المباركة. ولأنه إذا تفرغ في ولزم المسجد زال عنه أشياء كثيرة ربما تؤثر في صيامه، وربما إذا لم تؤثر في صيامه ربما تقطعه عن الله، لأن المؤمن في هذه الحياة هو سائر إلى الله، هو في طريقه في السير إلى الله، والسير إلى الله إنما هو بأداء العبادات والأعمال الصالحة والذكر والتسبيح والتوبة والاستغفار وتلاوة القرآن والتفكر وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يحصل للإنسان إلا إذا كان وحده، إذا جاءه ناس وأشغله فاتت عليه هذه الأمور، فلذلك كان يعتكف صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا الاعتكاف فيه فوائد، ومن أهم هذه الفوائد أربع مسائل: إنه يسلم من مخالطة الناس، لأن مخالطة الأنام هي التي توجب لك الغفلة وتوجب لك السهو، لأنك بكثرة البحث في أمور الدنيا والكلام فيها وربما تتعرض إلى الكلام بأعراض الناس والكلام بالناس، فإذا سلمت من المخالطة فهذا مكسب عظيم. المسألة الثانية أن المعتكف في الغالب أنه يتقلل من الطعام ومن الشراب، ما هو مثل غير المعتكف، لأن المعتكف مشغول باعتكافه ومشغول بطاعة الله ولا يحب الأسباب التي تخرجه عن المسجد، فإذا أكثر الأكل والشرب لا بد أن يحتاج إلى الخروج لقضاء الحاجة وأجل البول وأخرج، فإذا قلل الطعام قلل الخروج عن المسجد. فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم ويقلل طعامه وشرابه، فتقليل الطعام والشراب فيه عون كبير على ذكر الله، فيه عون كبير على خشوع القلب، فيه عون كبير على الذكر والتسبيح والتهليل، فيه عون كبير على قلة النوم، فإذا مثلا تخفف من فكر النبي عليه الصلاة يتخفف من مجالسة الناس في الاعتكاف، ويتخفف من الأكل والشرب في المعتكف. والأمر الثاني وهو أهم شيء التخفف من الكلام، لأنه إذا لم يكن معتكف وصار مع الناس لابد من الكلام، ولابد يتكلم بأمور قد مثلا يؤاخذ بها وربما، والكلام والانشغال بالكلام واللسان من أخطر الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ رضي الله عنه احفظ عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا اعتكف، لأن معنى الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، فإذا لزمته سلمت من الناس، فهذا الكلام. والأمر الثاني أيضا التقلل، يتقلل من الأكل، تقلل من النوم، ولأن الكسل والنوم سببا إلى التكاسل عن الطاعة وعن العبادة. فهذه أربعة أمور يكسبها المعتكف: البعد عن الناس ومخالطتهم، البعد عن الكلام وما يضر الإنسان فيه، البعد عن كثرة الأكل والشرب، البعد عن التكلم باللسان وكثرة الكلام فيه. فهذه أربعة أمور هذه تحصل للمعتكف، وهي من أنفع ما يكون له، ومن أحفظ ما يكون لدينه، ومن أفرغ ما يكون لذكر الله وتلاوة القرآن.
لأنه إذا أكثر الأكل والشرب فهو يكثر الدم في بدنه وتتوسع العروق ويجد الشيطان له مجال في الدخول فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأمر بتضييقه. ولذلك إذا شبع الإنسان يكون عنده نوع من الغرور، يكون عنده نوع من الزهو بنفسه، يكون عنده نوع من التكبر على الناس، ربما يكون عنده ميل أيضا إلى الشهوات وفعل المنكرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كره للمؤمنين أن يكثروا الأكل والشرب. ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام جالس ومعه أصحابه وكان واحد من الحاضرين تجشى وخرجت الريح من فمه بقوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أمسك عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. فإذا كان الإنسان تقلل من الطعام هذا من أنفع ما يقول له. ولذلك النبي عز قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لأن المقصود أنك تأكل شيء عشان بس جسمك. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والله سبحانه وتعالى نبه بهذا بقوله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فوجود الاعتكاف يحصل لك هذه الأمور: التقلل من الكلام، والتقلل من الطعام، والتقلل من مخالطة الأنام، والتقلل من الكسل والنوم. فهذه تحصل لك بالاعتكاف. ولذلك كان النبي يلازم هذا الاعتكاف لهذه الفضائل ولغيرها مما قد لا ندركها نحن. نعم.
ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، ويضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ما يذهب فضول الطعام والشراب.
نعم، الصيام سبب إلى التقلل من الطعام. فإذا تقللت من الطعام تنكسر حدة مثلا النفس، وتنكسر ثورة شهوتها وثورة غضبها. لأن الإنسان إذا مثلا أحس من نفسه الغنى والأكل والشرب، ربما مثل ما ذكر الله في قوله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يطغى يتكبر على الناس، وربما تكبر على الله ولم يلتزم بالواجبات التي أمره الله بها، أو ربما تكبر على الناس واحتقرهم. فشرع الله الصيام يمرن الناس على هذا الشيء، ثم شرع أيضا الاعتكاف لأجل يلازم المسجد لأداء الطاعات والعبادات والذكر والتسبيح والتهليل. فبهذا يصفو قلبه وتصفو جوارحه ويصفو ذهنه، ويكون قلبه متعلق بربه في كل لحظة، وينسى مشاغل الدنيا. فهذا طهارة القلوب، وهذه طهارة النفوس، وهذه تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله.
نعم، عكوف، لأن عكوف الشيء هو الملازمة الشيء. العكوف اللي سمي اعتكاف لأن الاعتكاف والعكوف هو ملازمة الشيء، تعكف عليه، ما تتعدى ولا تتجاوزه. ولذلك قال العلماء: الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، يلزم هذا المسجد من أجل طاعة الله ولا يتعدى لأجل الطاعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب على عبدة الأصنام الذين يعكفون عندها: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناس يلعبون الشطرنج ويأخذون وقت من نهارهم، أنكر عليهم وضربهم رضي الله عنه وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني ملازمون لها، ملازمون لهذا. فالاعتكاف ملازمة الشيء، فالاعتكاف في الشرع هو ملازمة المسجد لعبادة الله ولطاعة الله، فهذا هو الاعتكاف، يعني اعتكف عليه قام عليه.
والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر.
اي نعم، هو يعتكف في هذا ويستأنس بربه، لأن قلبه متعلق بالله، يتفضل لنعم الله عليه ويتذكر ذنوبه ويتوب ويستغفر الله ويسبح الله، ودواما قلبه متعلق بربه، فيستأنس وينشرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فينشرح الصدر بذكر الله، ينشرح الصدر بتلاوة القرآن، ينشرح الصدر بالتوبة والاستغفار. ولذلك جاء في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا حصل له هذا الانبساط وهذا انشرح الصدر بتعلقه بالله، صار سببا إلى انبساطه وانشراحه وسروره إذا وضع في قبره، لأن هذه هي الأعمال التي يوم إذا كنت في قبرك تأتيك أعمالك وتوسع عليك، أو تأتيك والعياذ بالله إذا كانت أعمالا سيئة وتضيق عليك قبرك. فلذلك هذه إذا حصل للإنسان السرور بطاعة الله والتلذذ بعبادته حصل له السرور في قبره، وإن فاته هذا في الدنيا فقد يفوته في قبره هذا الشيء. نعم.
ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان.
نعم، أفضل أيام الصوم العشر الأخيرة من رمضان، ولذلك خصصها صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف. هذه الليالي المباركة والتي فيها ليلة واحدة خير من ألف شهر. نعم.
ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا
نعم. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه لا اعتكاف إلا بالصيام، فالاعتكاف إنما هو بالصيام. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الاعتكاف يلازم المسجد للطاعة وليس من شرطه الصيام عند بعض العلماء، وبعض العلماء يقول لا، ما يسمى اعتكاف إلا إذا كان مع الصيام. نعم. ولكن يستدلون بالحديث، الذين يقولون ما يلزم الصيام يستدلون بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. فأخذوا من كلمة ليلة أنه يبي يعتكف ليلة، والليل ما هو وقت للصيام، فدل على أن الاعتكاف قد يكون للصائم وقد يكون لغير الصائم. لكن جمهور العلماء يقول النبي ما اعتكف إلا وهو صائم، فينبغي أن نفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم.
ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل السهر وأحمده عاقبة.
نعم، يعني أن الصيام تجتمع بأمور، والعشر الأواخر كذلك، أو رمضان كله تجتمع به الأمور، يجتمع قلة الكلام لأنه مشغول بالذكر والطاعة، ويشتمله أيضا قلة الأكل والشرب لأن الصائم يأكل أكله وأكلتين فقط، فيكون متخفف من الأكل، وكذلك أيضا يتخفف من النوم الذي هو ينتج عن كثرة الأكل في الغالب وكثرة الشرب ومن يكثر النوم، فكذلك أيضا في هذا الشهر وفي هذه الليالي حتى النوم، لأن المؤمن يشتغل في هذه الليالي بالقيام وبالصلاة وبالذكر، فهو يقل نومه ويقل كلامه ويتقل مخالطته للناس ويقل الكلام باللسان، فيحصل له البعد عن هذه الأسباب التي تكسبه الذنوب، ويحصل له أيضا الأسباب التي تجمع له الحسنات، وهي الصلاة والذكر والعبادة وتلاوة القرآن وغير ذلك. هذه أيام من أفضل الأيام.
فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق العبد عن مصلحته. ومدار الرياضة أرباب الرياضات، والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي فلم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين.
إيه نعم، هكذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس ربما أنه يصير فيه جفا، فربما فاته الخير بسبب جفائه وعدم محافظته، فيكون الإنسان مثلا جافي ما يهمه الصيام، ولا أو يكون جافي ولا يهمه مثلا الصلاة ولا حضورها مع الجماعة، فهذا من الجفا. أو مثلا كذلك ما يهمه أنه يطلق لسانه ويتكلم بكل أحد ويسب هذا وينهش عرض هذا ويسب هذا ويأكل مال هذا، فهذا أيضا من الجفا. فمن سلك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام من الجفا، وسلم أيضا من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المؤمن معتدل، ولا يتم الاعتدال إلا بمتابعة الرسول على فعله. ربما يأتي بعض الناس ويظن أنه يأتي بعبادات أفضل مما جاء بها الرسول، وهذا خطأ كبير، وهذا يخشى عليه من الهلاك ويخشى عليه من الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيكون المؤمن معتدل، والاعتدال هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مفرط ولا يكون عنده إفراط. فبعض الناس ربما يكون عنده شيء من الغلو، كما حصل هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، حصل بعض الطوائف التي المسلمين بسبب مثلا ارتكاب بعض أمور قد يكون إن صحيح صادرة وقد تكون ما صدرت منهم وإنما بتوهم، مثل ما فعل بعض الخوارج مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فيأتون إليه ويحاصرونه في داره ويقتلونه رضي الله عنه، خليفة رسول الله ثالث الخلفاء الراشدين، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه رسول الله ابنته، ثم لما توفيت زوجه ابنته الأخرى، ثم أيضا إنه في جيش العسرة تبرع بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وبأربعة آلاف درهم في مقام واحد، ويقول له النبي ما فعل، ما بر عثمان ما فعل. ثم يأتي أناس والعياذ بالله ويزعمون أن عثمان قصر في الخلافة ويعملون ما عملوا حتى يسفكون دمه رضي الله عنه، فهذا من الغلو. ثم يأتي طوائف منهم ويقاتلون الإمام علي رضي الله عنه حتى قتلهم رضي الله عنه، ويزعمون أن الصحابة مقصرين وربما كفروا، فهذا من الغلو في الدين. وهم الذي حملهم على هذا ما حملهم بغضهم للرسول أو بغضهم للصحابة أو بغضهم للدين، لا، زعمهم أن هذا تشدد في الدين وأن هذا هو الدين، لكنهم غلطوا. ولو سلكوا مسلك النبي ونظروا أفعاله صلى الله عليه وسلم وأفعال الخلفاء الراشدين الذين قال في حقهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، لو فعلوا ذا ما حصل. ولكن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، والله سبحانه وتعالى وما يحدث أمور حنا نراها في الواقع مثلا نكرهها، ولكن الله حكيم عليم. ولو والذي حدث في عصر الصحابة رضي الله عنهم وعالجوها الصحابة بالعلاج المثبت، هذا صار نافع للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. الذين عاملوهم الصحابة رضي الله عنهم بهذه المعاملة صار، وإن كان حدثت في أمر مكروه هذا الشيء، لكنه ربما كان فيه نفع للأمة إلى يوم القيامة، لأن الصحابة ما أعطاهم الله من العلم وما أعطاهم الله من البصيرة عالجوا هذه الأمور وحكموا فيها وتكلموا فيها وبينوا ما يجب عندما تحدث. ولذلك هي تحدث في كل زمان ومكان، ما حدثت في ما يزل عصر أو قرن من القرون إلا ويحدث أمثال هؤلاء. فالعلاج والحمد لله بينه الصحابة ونقلوه لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبفهم الثاقب اللي استنتجوه من الآيات ومن الأحاديث النبوية، فصار هذا فيه مصلحة للأمة الإسلامية. إنما مجال البحث هو أن المسلم ينبغي له أن يبني أفعاله على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر من الجفاء وهو عدم مبالاته بالدين، ويحذر من الغلو وهو الزيادة على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة رضي الله عنهم الذين فهموا من أشد الناس تحذيرا من هذا، من الجفاء ومن الغلو. ومن الأمثلة ما فعله الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه رجل وقال للإمام مالك أنا أريد أن أحرم للعمرة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له الإمام مالك ما أرى لك هذا، أرى أنك تحرم من ذي الحليفة التي هي تسمى الآن أبيار علي، احرم منها لأن النبي أحرم منها. قال أنا أحب أن أحرم من مسجد النبي من الحرم النبوي. قال لا، قال هذه زيادة خير. قال لا، ما هي بزيادة خير. قال أخشى عليك. قال إيش تخشى عليك؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة في هذا؟ أحرم من مسجد الرسول تخاف علي الفتنة؟ أي فتنة في هذا؟ قال أي أخشى أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. قال أي شيء؟ قال أخشى أن يقع بنفسك أنك فعلت شيء أفضل مما فعله الرسول، فإذا وقع بنفسك لا فقد هلكت. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت إذا خالفت أمر الرسول أصبت بالفتنة، والفتنة أخشى يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. فشوف الإمام مالك رحمه الله ما أعطاه الله من البصيرة وما أعطاه الله من الفهم والفقه الدقيق الذي يعجز عنه كثير من الناس. وهذه قاعدة جليلة يسير عليها الناس إلى اليوم، وهو أن الإنسان يقتصر على فعل النبي، لا يزيد ولا ينقص. فمتى زدت فإن نقصت عن شيء فقد جفوت، وإن زدت فقد غلوت. والدين النبي يقول عليه الصلاة والسلام بين الغالي وبين الجافي. نعم.
وقد ذكرنا هديه في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. هديه في اعتكافه كان صلى الله عليه
وسلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله. عندك سؤال؟ طيب.
أي الرجل نذر ان يصوم كل شهر 3 أيام ولكنه لم يستطع، ومر اكثر من 8 سنوات ولم يستطع، فكيف العمل؟ لانه اصبح عليه لو اراد القضاء اكثر من 8 سنين، فكيف العمل؟
الذي نذر، النذر يجب الوفاء به، والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين واثنى عليهم بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والصيام طاعة لله، فيجب عليه الوفاء بنذره، ويجب عليه التوبة والاستغفار وقضى هذه الأيام الذي هو ترك، ويستمر في صيامه على نذره هذا.
يقول: ما نصاب الذهب وكم مقداره؟ وهل تخرج الزكاة من النقود أو أبيع الذهب الذي تلبسه زوجتي وأخرج منه الزكاة؟
نصاب الذهب قدره العلماء رحمهم الله بالنسبة إلى هو النبي عليه الصلاة والسلام قال 20 مثقالا، فنصاب الذهب 20 مثقال، فإذا صار الذهب أقل من 20 مثقال فلا زكاة فيه، وإذا زاد بلغ 20 مثقال فما فوق فالواجب فيه ربع العشر، الذي هو مثلا من كل مثلا 100 2.5، أو من كل 1000 مثلا 25، الواجب فيه ربع العشر. أما بالنسبة للحلي الذي تلبس الذهب الذي تلبسه النساء فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من يرى أنه يجب فيه الزكاة، وأن على المرأة أن تقومه في كل سنة وتخرج زكاته، بمعنى أنها تزنه، فإذا وزنته وعرفت مقدار ما يأتي وتشوف قيمته مثلا في السوق قيمة الذهب، وتخرج ربع العشر من قيمة هذا الحلي. ومن المعلوم أن إذا وزنته إذا كان الحلي مخلوط معه شيء غيره، إما مثلا شيء من الغش أو مثلا شيء من الفصوص اللي ما فيها زكاة، تسقط مقدارهن، إنما الزكاة على الذهب فقط. فبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه تجب الزكاة على حلي المرأة الذي تلبسه، وبعضهم رحمه الله يرون أنه لا تجب، أنه لا يجب أن تزكي المرأة الحلي الذي تلبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل علينا في الحاجات التي نحتاجها ما جعل علينا فيها زكاة. فيكون الإنسان مثلا في بيت يسوى البيت مثلا له 1,000,000 وهو ساكن فيه ما أبو زكاة لأنه حاجته، يكون عنده مثلا سيارة أو سيارتين لحاجته ويتبلغ مثلا 100,000 أو 200,000 قيمتهن ما به زكاة لأن هذه حاجتك. يكون عندك مثلا دكان وفيه مثلا جاعل فيه مثلا على ما يسمونها الناس من الديكور والدواليب وكذا وكذا ما قيمته مثلا 50,000، هذه ما فيها زكاة، الزكاة على البضاعة فقط. يكون عندك مثلا فرشة في بيتك تستغرق مثلا 50 أو 60، ما فيها زكاة. يكون عندك العبد والعبدين أو حاجتك ومصرع وعملك ما فيهم زكاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، يعني ما فيها زكاة. فالكثير من العلماء والصحابة من عهد الصحابة إلى يومنا الخلاف قائم، منهم من يرى الزكاة فيها. أما الذي حنا نعتقده يعني ونرى أن المرأة ليس عليها زكاة في حلويها إذا كانت تلبسه وتعيره، فإن كانت لا اتخذت حلي من أجل أن تحفظ فلوسه فهذا يجب عليها أن تزكي، فإن كان لا أخذت حلي بمقدار ما تلبس وتتجمل فيه لزوجها وتتجمل مثلا في المناسبات في هذا الحلي، فالذي نرى إن شاء الله أن هذا ما فيه زكاة. وبعض العلماء يقول فيه زكاة، فمن أراد إنسانا يحتاط ويخرج من خلاف العلماء ويزكيه فجزاه الله خير واحتياط لدينه، لكن حنا لا نرى أنه يجب فيه الزكاة. أما ما زاد عن الحاجة فربما إن بعض النساء يكون مثلا عليها الحلي وتشتري زيادة عما تحتاجه في العادة، تقول مثلا أنا عندي فلوس أشتري بحلي علشان أحفظه عن الضياع، هذا لا بد أن تزكيه. أما مقدار ما تلبسه مقدار ما تحتاجه للتجمل في المناسبات والتجمل عند زوجها والتجمل مثلا في الأعياد ونحو ذلك، فهذا الصحيح أنه ليس فيه زكاة إن شاء الله. نعم.
هل يجوز عمل عمرة لامرأة كبيرة في السن؟
نعم، يجوز أنك تعمل العمرة لقريبك، لأبيك، لأمك، لأختك، لخالتك، لقريبة من أقربائك، جزاك الله خير، لمرأة أو رجل أو أي إنسان لا يجوز. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن عملت عمرة لشخص ميت هذا تعمل ولا يحتاج إلى شيء، والثواب إن شاء الله يصله، وأن تؤجر، لأن هذا صلة رحم منك تؤجر عليه والثواب يصله إن شاء الله. فإن كان الذي تريد أن تأخذ له عمرة أو حج موجود لابد أنك تخبره حتى تكون نائبا عنه، فإذا أخبرته تأتي له، إما بدون إخبار ما يصلح.
ما رأي فضيلتكم في من يمر أمام المصلين أو يتخطى أعناقهم أثناء الصلاة؟
هذا ما ينبغي، النبي نهى عن هذا، نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير له من أن يمر 40 خير له من أن يمر بين يديه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قام أحدكم مصلي فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، وفي رواية فإنما معه القرين، يعني الشيطان. فهذا لكن بالنسبة للحرم المكي اختلف العلماء فيه. أما بقية المساجد بما فيها المسجد النبوي حرم النبي عليه الصلاة والسلام وفي فيها المسجد الأقصى وبقية مساجد الدنيا، هذا اللي يمر بين يديه يقطع الصلاة، لكن الخلاف في المسجد الحرام فقط. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الحرم وقام يصلي عليه الصلاة والسلام الركعتين كان الرجال والنساء يمرون، الطوافين الذين يطوفون يمرون بين يديه، ولم يرد أحد ولم يضع ستره ولا رد أحد، صاروا يمرون بين يديه وتركهم. فأخذ العلماء من هذا إن المسجد الحرام ما تقطع الصلاة فيه، ولكن بعض العلماء فرق وقال لا، إن هذا ما هو على إطلاقه، إن نقيد هذا بالنسبة للذي وقع من الرسول فقط. فالنبي كان يصلي قرب الكعبة والطائفين يمرون من بين يديه ولا ردهم، فإذا مر من بين يديك أحد الطائفين فتركوه لا تعرضه مثل الرسول. لكن إذا كنت في ناحية المسجد واللي يبي يمر من عندك ناس يمشون ما هو اللي يطوفون، هذا لازم ترده، لأن نقيد الحديث بما ورد وهو بالنسبة للطائفين ما يقطعون الصلاة، لكن غير الطائفين هذا يقطع الصلاة فينبغي أنك ترده. ولكن ربما يكون في بعض الأوقات من شدة الزحام أنك ما تستطيع، أنك لابد أن تمر من شدة الزحام، فإذا كان في شدة الزحام وأنك ما تستطيع ما تجد لك طريق إلا هذا، فإن شاء الله المحظورات الضرورات تبيح المحظورات، فأنت إن شاء الله في هذا معذور لأنك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ألا يمر بين يدي المصلي، لا هنا في الحرم ولا في غيره، وينبغي أن يحرص كل الحرص ألا يمر بين يديه أحد. ولكن إذا غلبه الشيء هذا فإن شاء الله هو معذور، لأن الحرم الشريف كثرة الناس وكثرة الوافدين قد لا يتمكن الإنسان أنه يدف هذا، وقد لا يتمكن أنه يجد محل. لكن يحرص الإنسان إنه إذا أراد أن يصلي نافلة أو كذا يكون قريب من مثلا من السارية، قريب من العمود، من أجل يكون سترة له يسلم من الناس يمرون بين يديه، فيعمل جهده. واتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يقول هل يصح الصوم من تسحر بقصد الصوم ونسي النية؟
يا أخي النية ما يمكن تنسى، تسحر ونسي النية، تسحر وش هذا؟ ما هو هذا سؤال، ما هو ما يمكن ينسى النية، يعني نعم يمكن أن يغفل عنه لكن وقت التسحر وهو ناوي تكفي هذه النية. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا دخل رمضان، فبعض العلماء رحمة الله عليهم يجتهدون يقول لابد من النية ولابد من نية كل ليلة ولابد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه إذا دخل رمضان الإنسان ناوي أن يصوم الشهر كله، هو ما ناوي يصوم هذه الليلة وباسر في شك أنه يصوم وما يصوم، هو ناوي من أول الشهر، ما يحتاج أنه يقول إنه نويت أصوم ولا يحتاج إلى هذا. بل يقول رحمة الله عليه أنه لو كلفنا بعدم النية ما استطعنا. فمثلا الإنسان تجد مثلا بعض الناس يتوضأ ببيته، يبقى على الصلاة 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة ويتوضأ في بيته ويبي المسجد، من يوم يتوضأ وهو ناوي الصلاة، وخرج من بيته إلى المسجد ناوي الصلاة، ودخل وركع ركعتين ينتظر الصلاة يصلي، ثم لجأت الصلاة قال اللهم إني نويت أن أصلي. طيب يا من يوم توضى وانت ناوي تصلي لله الحمد والشكر، فلا بداعي انك تقول الكلام هذا. والنية محلها القلب، والرسول يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، والنية هذه هي محلها القلب لانه ما يعلم عنها الا الله سبحانه وتعالى. ف فكون الإنسان مثلا يشكك بنفسه ويدخل التشكيك على نفسه ويدخل الوسواس على نفسه يقول والله أنا نسيت النية. شلون نسيت النية؟ أنت تأكل وتشرب، هل أكل وقت أنت عادك قبل الصيام تقوم قبل الفجر بنص ساعة وتأكل وتشرب؟ ما أنت بتأكل أكل وقت، لكن ما قمت وكلت وشربت إلا على نية الصيام. كونك تقول نسيت النية، ما هم معقول أنك نسيت النية، ما أكلت إلا لنية الصيام. فلا تدخل بعض الناس والعياذ بالله يجيه الوسواس، هذا وسواس، يجيه وسواس أنت نويت لا ما نويت إلا نويت إلا. فهذا الوسواس قد يستمر معه وقد يؤثر عليه في كل عباداته، مثل ما نسمع من بعض إخواننا، نسأل الله لهم إن شاء الله العافية ونسأل الله السلامة. تجد مثلا في الصلاة تعتاد أنه يقول اللهم إني نويت، وإن كان هذا من البدع، يقول الله ثم إلى من عن تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، يشك هل كبر أو ما كبر، يجيه الشيطان ويوسوس له، ثم يعيد التكبير مرة الله أكبر، ثم وهو في أداء التكبير ربما يوسوس له الله الله اللهم ما يكمل، يردده وعجز يكمل. وهذا وسواس ينبغي للإنسان يبعد عن هذا الأمور، وهذا يشغلك عند الوضوء، يشغلك عند الصلاة، يشغلك عند كل عبادات، يشغلك عند السجود، يشغلك عند قراءة التشهد، عند قراءة الفاتحة. إذا دخل عليك الوسواس أشغلك في كل عباداتك. ربما الناس يكبر تكبير الإحرام ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يجيه الشيطان يقول ما قرأت الفاتحة، أعيده، هم من يقرأ مرة ثانية، هم من يجي لا ما كملت، لا يمكن أنك تركت حرف، لا يمكن هم من يعيد. هذه وساوس من الشيطان ينبغي الإنسان يبعد عنها ولا يسترسل مع هذه الأمور. فأخونا هنا السائل يقول أنه تسحر ونسي النية. سحورك هذا وانت ناوي نصيام بلا شك، هذا فيه نسيان. نعم.
يقول هل يمكن لشخص لم يحج أن يأتي للعمرة وإذا اعتبر هل يسقط في حقه فريضة الحج؟
لا، العمرة الله أوجب علينا الحج والعمرة، وإن كان العمرة فيها خلاف بين العلماء لكن صحيح أنها واجبة. فإذا أتيت بالعمرة الحج ما يسقط عنك، الحج واجب، ولكن يجوز انك تأتي بالعمرة قبل الحج. تأتي مثلا في رمضان تأخذ عمرة، ولا في ربيع ولا في رجب وتأخذ عمرة وانت ما حجيت، ومن عزمك ان شاء الله انك تحج السنة الآتية اذا استطعت او كذا، فهذا لا بأس. اما يسقط عنك شيء لا ما يسقط، العمرة لا هي واجبة بذاته، والحج كذلك واجب بذاته، ما يسقط احدهما الاخر. نعم.
والوالدتي حضرت لاداء فريضة العمرة فأدتها، وبعد ذلك ذهبت الى المدينة المنورة، وأثناء رجوعها إلى مكة نوت العمرة لوالدتها فلم تؤديها لأنها تعبت، فما حكم ذلك؟
نوت العمرة لوالدتها وأحرمت؟
لا ما ذكر شيء،
ما أدت شيء.
وأثناء رجوعها إلى مكة نوت العمرة لوالدتها فلم تؤديها لأنها تعبت، بس ما ذكرت أحرمت أو لا.
أي بس المهم النية، النية إن كان النية نيتين، نية الدخول في النسك، إنسان هي من لما جاءت إلى بئر علي أحرمت وقالت لبيك اللهم عمرة عن والدتي وكذا، فهذه ما تعتبر نية، هذا دخول في العمرة. فإن كانت لا وهي في المدينة نوت أن تأخذ عمرة ولكنها وهي في المدينة تركت هذه النية ودخلت إلى مكة بدون، فإذا كانت فسخت النية ولا نوت فلا عليها شيء. فإن كانت لا إنما هي أحرمت لكن في أثناء ذلك فسخت النية، فهي لا تنفسخ نية العمرة ولا تنفسخ نية الحج، هاتان العبادتان تخالف بقية العبادات. يمكنك تصلي نافلة ثم مثلا يطري لك طاري وتقطع صلاتك النفل، ما هي بالفرض، الفرض ما يجوز، لكن النفل يمكن تقطعها لأمر من الأمور ما عليك، لكن الحج أو العمرة إذا دخلت فيه يجب عليك أن تتمه. فهي إن أحرمت يجب عليها الإتمام ولا تزال على عمرتها، ويجب عليها أن تطوف وتسعى وتقصد. وإن كانت ما أحرمت أصلا ولا دخلت فهذه عبادة ينبغي لها أن تكمل، يعني أن تأخذ عمرة، وإلا فليس بلازم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.